برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم. نلقي الضوء على تأثيرات الأزمة الأوكرانية على الاقتصادات العالمية خاصة الأوروبية. تستمر الضغوط الأمريكية على الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن إجبار الجميع على السير خلف قراراتها بطرق مختلفة، كتوقيع اتفاقات جديدة مع دول أخرى بغض النظر عن العداء مع هذه الدول مثل إيران وفنزويلا، في وقت رفضت فيه السعودية زيادة إنتاج النفط، وعبرت دول أخرى منتجة للنفط والغاز بأشكال مختلفة عن عدم قناعتها بالسلوكيات الأمريكية. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من العراق الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور حيدر عبد الله عصفور، ومن موسكو الباحث السياسي والاقتصادي الدكتور فايز حوالة، ومن باريس سيكون معنا الخبير بالشؤون الأوروبية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس الدكتور عماد الدين الحمروني. إذاعة سبوتنيك، أهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام.
تحية لكم.
حياكم الله، أهلا ومرحبا. دعوني لو سمحتم أبدأ الحديث بالعكس إن صح التعبير من عند الدكتور عماد الدين الحمروني. دكتور عماد، الاقتصاد الأوروبي يتعرض لأصعب محنة في تاريخه، هل يتحمل الشعب الأوروبي الحرب الاقتصادية ضد روسيا؟
تحية لك أولا ولضيوفك الكرام وإلى كل المستمعين. في الحقيقة نحن في وضع يشبه يعني وضعية سنة 1973، يعني وكان هذا الحدث حدث جوهري كبير جدا، غير حتى في الأنماط الاجتماعية والاقتصادية وما جاء بعدها من تطورات في نظام الرأسمالية والنظام الليبرالي. نحن في هذه اللحظة في يعني أزمة خطيرة قد تتحول إلى يعني ثورات اجتماعية داخلية. فالمواطن العادي الفرنسي مثلا عندما يخرج في الصباح يعني ويشاهد ويلاحظ يعني التغير في سعر يعني النفط أو البنزين أو الغاز أو المواد الأساسية، ونحن في بداية يعني هذه الأزمة وهذه الحرب أو عواقب الحرب في أوكرانيا. فما يقع اليوم وما نعيشه نحن في أوروبا وخصوصا يعني في أوروبا اللاتينية أو أوروبا الشمالية، في ألمانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في إسبانيا، كل هذه المناطق التي عاشت نوع من الرخاء على مستوى أكثر من 4 عقود، اليوم ندخل وسندخل في ركود اقتصادي مع تضخم كان سابقا على الحرب الأوكرانية، ولكن مع هذه الحرب والتصعيد الأمريكي التصعيد البريطاني، مع التذكير أن بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية لا تستهلك إلا تقريبا 3% من النفط الروسي، في حين أن أوروبا ما بين 60 إلى 20% من النفط الروسي. فنحن في أزمة حقيقية في أوروبا قد تتحول إلى ثورات اجتماعية وقد تتحول إلى حروب يعني بالحقيقة.
نعم دكتور عماد، دعني أنتقل إلى دكتور فائز حوالة وهو الباحث السياسي والاقتصادي من موسكو. دكتور فائز أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وسؤالي حول أحدث التقييمات للعقوبات الغربية ضد روسيا.
بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم ولضيفكم الكرام. بكل تأكيد كنا طوال الوقت نقول بأن فرض أي عقوبات اقتصادية هي كمن يضرب الرصاص على قدميه. هذا ما حدث بالفعل. لماذا؟ لأن الحماقات السياسية والدبلوماسية والعسكرية وحتى الرياضية وغيرها من الحماقات انتهت في يومنا هذا إلى حماقة اقتصادية التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية استعراضها، ليس فقط ضد أقرب حلفائها، وحتى نغوص أكثر أستطيع القول هنا بأن السياسة التي قامت عليها روسيا الاتحادية قامت على أساس التشابكات الاقتصادية وليس الاشتباكات الاقتصادية، بمعنى أن يكون هناك مشاريع اقتصادية مشتركة ما بين كل دول العالم وما بين روسيا طبعا من الطرف الآخر، حتى يكون هناك نوع من الفائدة التي تعم على الجميع، وبالتالي أن الاستقرار الاقتصادي سوف يؤدي بكل تأكيد إلى الاستقرار السياسي، إلا أن هذا الأمر لن يروق للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بشكل خاص. لذلك اليوم عندما نراهم بأنهم يفرضون هذه العقوبات التي ترتد ورددت سريعا على الداخل بلادهم، كل على حدة. يعني مثلا كما أشار ضيفكم الكريم من فرنسا كيف هي الأسعار ارتفعت وكيف هي الطوابير على المواد الغذائية وغيرها. أما بالنسبة لبريطانيا أو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فالأمر أعتقد أنه أصعب بكثير. يعني عندما تفرض الولايات المتحدة الأمريكية الحظر على استيراد النفط ومشتقاته والغاز وتستثني على سبيل المثال اليورانيوم، لماذا تستثني اليورانيوم؟ هي مرة أخرى تضرب أصدقائها وحلفائها وتطعنهم في الظهر، لأننا نعلم جيدا بأن احتياجات الولايات المتحدة من اليورانيوم لتشغيل محطاتها الكهربائية تعتمد بشكل أساسي وخاص على روسيا وكازاخستان، لذلك هي تستثني ذلك. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو هذه المادة ومدى أهميتها بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي فرضت بشكل غير مباشر وضمتها ضمن قوائم المصادر الطاقة والمتنوعة وفرضت حظرا عليها؟ هل هذا يعني مرة أخرى أن دول الانتحار الأوروبي وليس الاتحاد الأوروبي هي تقدم نفسها قربانا رخيصا على الساحة الاقتصادية الدولية من أجل الهيمنة ومتابعة التضحية بنفسها وبوطنها وباقتصادياتها وبإمكانياتها السياسية والاقتصادية فقط من أجل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد كما قال ضيفكم الكريم، نحن بانتظار ثورات اجتماعية والثورات للجياع في داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا سيكون قريبا.
نعم دكتور فايز، دعني أنتقل إلى الدكتور حيدر عبد الله عصفور الخبير الاقتصادي الدولي وهو معنا من بغداد. دكتور مرحبا بكم مرة أخرى، وأريد أن أطرح عليكم التساؤل التالي بناء على ما تقدم. يعني منعكسات هذه الحالة على الشرق الأوسط في ظل قراءة للمواقف التي اتخذتها دول المنطقة، دول الخليج على وجه الخصوص.
أولا تحية لكم ولمستمعيكم الكرام ولضيوفكم الكرام. العقوبات الاقتصادية طبعا اللي فرضت على روسيا هي طبعا عقوبات بالغة الخطورة، وبالفعل إلها حدوث طفرة بأسعار الطاقة والمواد الأولية بما في ذلك القمح وغيرها من المواد التي تعتبر عديمة المرونة، أي لا يمكن الاستغناء عنها. ما لاحظناه من خلال هذه العقوبات أو هذه المرحلة، هناك سيكون نظام اقتصادي وعالمي وسياسي جديد على العالم. هذه النظام تخلقه الدول التي هي حاليا مع الولايات المتحدة، لكنه ستكون مستقبلا مع جانب آخر، حيث أبدت الصين مثلا رغبتها بشراء الغاز والغاز المسال والنفط والفحم والروسي وغيرها، وإذا ما انضمت إليها الهند واليابان، وبدأت الولايات المتحدة تحاول أن ترضي إيران حتى لا تنضم إلى المحور الروسي، لأنها تتوقع أن تكون هناك محور وربما سيضم دول الخليج التي هي السعودية، وبدت بتصريحات مهمة من قبل الأهل السعودي حول هذه المرحلة. فبمعنى آخر ستكون الولايات المتحدة قد قادت شركائها الأوروبيين وآخرين من شركائها في الخليج إلى معركة اقتصادية خاسرة. الدول الأوروبية بالتأكيد تحتاج إلى الغاز ليس فقط للتدفئة المنازل وإنما في المؤسسات الحكومية والخاصة، وهذا غير مخطط للاستغناء عنه كلا أو جزءا. المرحلة القادمة ستكون مهمة جدا، كذلك نقل الغاز بالنسبة للدول تستفاد منها مثل ألمانيا وتعبره إلى دول أخرى. فاتجاه نقل الغاز باتجاه الصين والتي لديها حدود جغرافية مماثلة إلى مع الاتحاد الأوروبي، هذا معناها روسيا ستنقل الغاز بذاك الاتجاه، وهم لا يستفيدون من عائدات وفروقات ورسوم هذه نقل الغاز. فكذلك فالولايات المتحدة بشكل عام قد قادت شركائها إلى معركة واستعجلت بخطوات غبية، لأنها ستعود على شركائها بالضرر. العالم سيكون مختلفا بعد هذه الحرب، والتي ستشكل نظام اقتصادي سياسي عالمي جديد، وإذا صح التعبير فإنها حرب عالمية جديدة بأسلحة غير تقليدية نتوقع أثرها أن أو تأثيراتها أن لا تكون هناك التعاملات بالعملة الدولار مستقبلا. هذا الأثر الأكبر الذي سيعود على الولايات المتحدة بالضرر، وربما والدولار مثل ما معروف هو لا يمتلك غطاء من الذهب، ربما سيكون هناك انهيار اقتصادي بالولايات المتحدة على الأغلب، وذلك ستكون له تأثيرات كبيرة مستقبلا.
نعم دكتور، نعم، هذا ما يعني يتضح من سلوك الصين واتفاقات الروسية الصينية للتعامل بالروبل، وحتى الرئيس أردوغان يوم أمس أعلن أنه جاهز للتعامل بالروبل مع الروسي.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
ضيوف الكرام، اسمحوا لي أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث في حلقة اليوم عن تأثيرات الأزمة الأوكرانية على الاقتصادات العالمية خاصة الأوروبية ومنعكساتها أيضا على منطقة الشرق الأوسط، ومعنا من موسكو الباحث السياسي والاقتصادي الدكتور فايز حوالة، ومن باريس الخبير بالشؤون الأوروبية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس الدكتور عماد الدين الحمروني، وأيضا معنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور حيدر عبد الله عصفور. دكتور عماد الدين حمروني، أعود إليك في باريس، السؤال الذي يطرح نفسه، هل يعي السياسيون إلى أين يذهبون باقتصادات بلدانهم، وعلى أي أساس تبنى حسابات القادة الأوروبيون وإلى ما يركنون في هذا التصعيد؟
في الحقيقة نحن شاهدنا منذ تقريبا عقدين من الزمن تغير كبير في الفكر السياسي الأوروبي، واندثار الأحزاب الكلاسيكية اليمينية أو اليسارية التي يعني ظهرت في الخمسينات والستينات والسبعينات، وكان لها المشروع القومي الأوروبي أو المشروع الوطني حسب تقديراتهم السياسية والأيديولوجية. منذ عقدين من الزمن تكونت طبقة سياسية ليست لها لا فكر وطني ولا انتماء قومي أوروبي، بل بالعكس هي تنتمي إلى الأوليغارشية الأطلسية، بمعنى أننا نحن دخلنا في طور حكام شباب تخرجوا في مدارس عليا فرنسية أو ألمانية أو بريطانية، لكن تحت الرعاية الأطلسية، تحت الرعاية الأمريكية. فبالتالي رأينا ظهور شخصيات اشتغلت يعني في البنوك الاستثمارية أو في يعني في المجال المالي على المستوى الأمريكي أو البريطاني، ونجدها أخذت القرار السياسي. فنحن منذ تقريبا عقدين من الزمن القرار السياسي الأوروبي ليس قرارا أوروبيا، بل هو قرارا أطلسيا، بل هو قرارا بريطانيا، بل هو قرارا أمريكيا. واستطاعت أمريكا النفوذ إلى الطبقة السياسية الأوروبية خصوصا بفرنسا وإيطاليا وألمانيا، واستحوذت على كل القرارات السياسية في كل المناصب الحساسة، حتى وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة المالية والاقتصاد، كل هؤلاء لهم فكر أطلسي، بمعنى لا يؤمنون بالأمن القومي الأوروبي ولا يؤمنون بالأمن الوطني على الأقل الفرنسي أو الألماني. ولاحظنا يعني بعض التردد في إقامة يعني جيش أوروبي، في إقامة أمن قومي أوروبي، والتصعيد الأمريكي كلما خرجت شخصية أوروبية تحاول الاستقلال في ميدان ما، في يعني في الدفاع أو في الاقتصاد أو ربط العلاقة مع روسيا. وهنا بالتحديد نقطة مهمة جدا، لأن القرارات الأمريكية البريطانية ليست قرارات غبية، بل قرارات مدروسة، هي تريد بث الفوضى في أوروبا. في الحقيقة لماذا تريد بث الفوضى في أوروبا؟ لأن أي اقتراب ما بين الجانب الأوروبي خصوصا ألمانيا وفرنسا مع الجانب الروسي يجعل من هذه المنطقة أكبر قوة قادمة وأقوى من الولايات المتحدة الأمريكية، وستنازعها القوة وهذا هو القصد. يعني القصد هو ضرب أي علاقة استراتيجية بين روسيا وألمانيا وفرنسا، وقد نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في دق إسفين ما بين روسيا الاتحادية وما بين الدول الأوروبية.
نعم دكتور، دعني أنتقل إلى الدكتور فايز حوالة. دكتور فايز، ما هي المخارج التي يمكن أن تخفف من وطأة انعكاسات الحصار على روسيا؟ يعني وما هي السياسة الروسية المتوقعة أو الجديدة إن صح التعبير التي ستأتي ردا على هذه العقوبات، بعدما يعني تابعنا من ردات أو جوابية من قبل روسيا؟
طبعا بكل تأكيد أنا أؤكد لكم بأن روسيا الاتحادية كانت مستعدة لمثل هذه الحماقات ومنذ فترة طويلة للغاية. هي كانت تعتقد وتؤمن تماما بأن أي عقوبات تفرض على روسيا الاتحادية لن يتم إلغاؤها بأي شكل من الأشكال. على سبيل المثال، العقوبات التي فرضت في العام 2016 كنتيجة كما يدعون بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية، لم يتم على الإطلاق إلغاء هذه العقوبات. وبالتالي أي عقوبات من قبل الغرب وتحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هي تفرض لتبقى دائما. أما ما هي الاحترازات أو التدابير التي اتخذتها روسيا الاتحادية؟ في حقيقة الأمر اليوم كان ملفت للنظر للغاية بأنه في ظل هذا الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم والغير مستقر، تم للمرة الأولى في تاريخ روسيا الاتحادية نزع أو إلغاء القيمة المضافة على شراء الذهب للمواطنين الروس. هذا يعني بأن المال دائما يحتاج إلى ملجأ آمن، ونحن نعلم جميعا بأن الذهب هو أحد الملاجئ الآمنة لادخار الأموال والمدخرات بعيدا عن كل التأثيرات والتجاذبات الاقتصادية والحروب حتى الاقتصادية كما سماها ضيفكم. لذلك هذه خطوة مهمة للغاية. الخطوة الأخرى، نحن نرى اليوم بأن معظم الشركات التي تعتبر نفسها عابرة القارات أو أجنبية أو غربية متواجدة على أراضي روسيا الاتحادية أخذت بالانسحاب وإغلاق متاجرها. من سيخسر؟ بكل تأكيد سيخسر الطرفان، خاسر خاسر، ليس هناك خاسر ورابح. ولكن اليوم تعمل في روسيا الاتحادية على سبيل المثال شركة إيكي، حوالي 15,000 موظف روسي يعملون في هذه الشركة. هل يتركون دون رعاية من قبل الدولة؟ على الإطلاق لا. أيضا قام الرئيس بودين بتوقيع مرسوم جديد من أجل إضافة مساعدات إضافية لتلك الأسر، ليس فقط في إيكي وإنما في أي مكان آخر أو أي شركة أخرى حزمت حقائبها وغادرت أو ستغادر في القريب العاجل خارج روسيا الاتحادية وتنقل نشاطاتها منها. وبالتالي روسيا الاتحادية كما ذكرت لكم وأؤكد لكم بأنها كانت مؤمنة ومدركة تماما بأن هذه الحماقات الاقتصادية وهذا الإرهاب الاقتصادي لن ينتهي في يوم وليلة وإنما كان سيستمر. لذلك كانت هي مستعدة لمثل هذه التغيرات والحماقات والإرهاب الاقتصادي.
نعم دكتور فايز، عذرا لضيق الوقت دكتور حيدر أعود إليكم وباختصار شديد لو سمحتم في دقيقتين. المنطقة العربية لن تكون بمنأى عن النتائج السلبية كما تفضلتم، كونها تعتمد على كثير من المنتجات الروسية والأوكرانية خاصة الغذائية، ولا ندخل هنا في التفاصيل عدا عن الضغوط السياسية الغربية للاصطفاف معها. ما هم فاعلون برأيكم قادة المنطقة في هذه الحالة؟
الدول العربية تنقسم إلى قسمين، بعضها هو منتج للنفط والغاز وهذه الدول ستكون مستفيدة من ارتفاع الأسعار، لكن بعض الدول الأخرى غير منتجة وبالتالي ستتضرر كثيرا من هذه الحرب وارتفاع الأسعار والمواد الغذائية، وصدمة الأسعار تكون تأثيرها كبيرة على العالم وعلى الدول العربية بالذات وهذه المنطقة بالأخص والدول الفقيرة والتي تعتبر الغذاء والوقود هو جزء أهم من المعيشة. وإذا ما استمر الصراع سيكون للعقوبات المفروضة طبعا على روسيا أو غيرها وتأثيرات الحرب عليها تأثيرات جسيمة على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، وستنتقل تلك التأثيرات إلى البلدان ومختلف بلدان العالم وليس فقط بلدان الدول العربية هذه. طبعا الأزمة الحالية تخلق في دول من حالة معاكسة ربما من على صعيد التضخم والنشاط الاقتصادي وسط ارتفاع الأسعار، وسيكون على السلطات المحلية مراقبة أثر ارتفاع الأسعار، وهذه الدول تعاني من تضخم محلي لأجل وضع يفترض بها أن تضع خطط مناسبة لمواجهة هذه التضخمات والتي ستكون نتيجة ارتفاع الأسعار، خاصة الدول المنتجة للغاز مثلا مثل قطر وغيرها.
هناك من قال عذرا المقاطعة، يعني هناك من وصف هذه العقوبات بأنها يعني أو تأثيرها أصعب من أو يعادل قنبلة نووية.
بالتأكيد هي حرب كبيرة وحرب اقتصادية وليست في أسلحة تقليدية، هذه حرب كبيرة وانعكاساتها وتأثيرها كبير. نحن لا نتوقع أنه الحصار على روسيا سيكون له تأثيرات كبيرة، كذلك يعني لأن روسيا دولة كبيرة جدا ولديها اكتفاء ذاتي، ولاحظنا فشل الحصار الأمريكي على دول أصغر من روسيا مثل إيران، فتأثيراتها كانت تأثيرات جزئية، لكنه كنتيجة نهائية الحصار زاد إيران قوة، فكيف بدولة كبيرة مثل روسيا؟ بالنتيجة النهائية هي طبعا دائما الحروب هي ما بها رابح وخاسر، الحروب بشكل عام الطرفين هما خاسر، ونتمنى أنه تكون هناك حلول سلمية وحلول دبلوماسية لمثل هذه الأزمة
إن شاء الله. نعم، الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور حيدر عبد الله عصفور كنت معنا من بغداد، كل الشكر لكم دكتور، وأيضا الشكر موصول للباحث السياسي والاقتصادي الدكتور فايز حوالة والذي كان معنا من موسكو، وأيضا كل الشكر للخبير بالشؤون الأوروبية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة باريس الدكتور عماد الدين الحمروني. تحدثنا وإياكم عن تأثيرات الأزمة الأوكرانية على الاقتصادات العالمية خاصة الأوروبية ومنعكساتها على منطقة الشرق الأوسط، كل الشكر لكم ضيوف الكرام.
شكرا، إلى اللقاء.
أهلا وسهلا بكم.